بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، إمامنا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذه دورة مختصرة معتصرة في الشبهات التي تثار حول منهجي وعقيدتي وموقف أهل السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والرد على هذه الشبهات وتوضيحها، حتى يتمكن الإنسان الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى حتى يتمكن من رد هذه الشبهات والإجابة عن ما يثار حول منهج أهل السنة وحول أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحاول بحول الله تبارك وتعالى وقوته أن نناقش أهم الشبهات المثارة، ثم نجيب عنها بما ييسر الله جل في علاه. كلنا يعرف قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران في أولها، قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. إذن القرآن الكريم لا شك أن الله تبارك وتعالى أنزله بيانا وهدى وشفاء لما في الصدور، ولكن مع هذا توجد بعض الآيات التي قد يشتبه فهمها على البعض، كما قال الله تبارك وتعالى: وأخر متشابهات. ثم بيّن الله تبارك وتعالى حال الناس مع هذه الآيات فقال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال: وما يعلم تأويله إلا الله. ثم قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فبيّن الله تبارك وتعالى أن الناس على قسمين في التعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى، من حيث النظر إلى المحكم والنظر إلى المتشابه من كتاب الله جل وعلا، وهذا سيظهر جليا واضحا إن شاء الله تعالى ونحن نتدارس معا ما يستدل به خصوم أهل السنة والجماعة على معتقداتهم وأفكارهم. حديثنا كما قلت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والشبهات تثار حولهم، وكذلك قريب من ذلك بعض الشبهات في قضية الإمامة وأدلة القوم على الإمامة وعلى تقديم علي، سواء كانت أدلة نقلية أو عقلية. ولكن كما يقال، يعني لماذا يعني هذا البحث؟ لماذا نبحث في هذه المسألة؟ أولا، بيان صحة ومعتقد أهل السنة والجماعة ومنهجهم، وذلك أن الإنسان إذا اطمأن إلى صحة ما يعتقد وصحة منهجه يتكلم بطمأنينة وأريحية كاملة، بينما إذا شك في منهجه وشك في عقيدته تعب من ذلك كثيرا. والأصل في المسلم لله الحمد والمنة أنه على بينة من ربه تبارك وتعالى، وأنه على طريق صواب، على طريق حق. فإذا كان الأمر كذلك فتطمئن نفسه كثيرا على ما يطرحه أو يدافع عنه من هذا المعتقد الطيب المبارك. عرض الشبهات التي يدعيها بعض سادات الشيعة وعلمائهم، يطرحون بعض الشبهات، فنحن نجيب أو نطرح هذه الشبهات، نبينها بكل أريحية وبكل أمانة حتى لا يخفى شيء من هذه الشبهات على طلبة العلم. الأمر الثاني بعد عرض هذه الشبهات الرد عليها، الرد على هذه الشبهات وإظهار الحق، الأمر الرابع الذي من أجله كان هذا البحث هو أن الله تبارك وتعالى يعني أمرنا بهذا سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم مدح من يعني يدافع عن دين الله تبارك وتعالى، ثم كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم علينا حق، يجب علينا أن نؤدي هذا الحق الذي لهم علينا. نبدأ إن شاء الله تعالى بمسألة عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن نتكلم عن عدالة الصحابة نتكلم قضية من طعن في هؤلاء الصحابة وشبهاتهم والرد عليها. هذا تقريبا ملخص أو العناوين الرئيسية في هذا المبحث. سنتعرف ابتداء من هو الصحابي، ثم بعد ذلك عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك من شكك في هذه العدالة، من تكلم في عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا القضية الأولى تعريف الصحابي. الصحابي تعريفه لغة وتعريفه اصطلاحا. لغة من الصحبة، صحبه أي لازمه أو جلس معه أو ما شابه ذلك من الأمور. وتدور كلمة الصحبة في اللغة يعني على معان كثيرة، ولكن في النهاية يعني تصب في معنى الملازمة والمتابعة والانقياد. الملازمة والمتابعة والانقياد، هذا تقريبا يعني تعريف الصحابي لغة. لما يقال فلان صاحب فلان يعني ملازم له، منقاد له، متابع له، لما يقال فلان صاحب لفلان. أما في اصطلاح أهل العلم فيختلف قليلا، وذلك أن أهل العلم يعني بعضهم أخذ التعريف اللغوي فقال أصحاب النبي هم الملازمون له، وبعض أهل العلم اختار أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم من لقى كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن لم يكن ملازما. ولذلك عدوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من لقيه مرة في عمره، كمثال حجة الوداع، ذكر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000. قطعا 100,000 هؤلاء لم يكونوا كلهم في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا من أهل مكة، ولعل الكثيرين منهم بل أكثرهم أول مرة في حياتهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم، يرون النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي إذا نظرنا إلى المعنى اللغوي للصحبة هؤلاء ليسوا بأصحاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما لازموه، بل لعل بعضهم ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد رآه لعله من بعيد بعد. لكن أهل العلم بعضها يعني اختار في تعريف الصحابي من لقي النبي، قال على الأقل تشرف هذا الإنسان، تشرف بملاقات النبي صلى الله عليه وسلم، يكفيه هذا، يكفيه هذا الشرف. فيقول شرف لقي النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدله شرف، وبالتالي نعطيه اسم الصحابي. فقالوا الصحابي هو كل من لقي النبي، ولم يقولوا كل من رأى لأنه قد يكون أعمى، ولا قالوا كل من سمع لأنه قد يكون ما سمع شيء من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رأه قالوا هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، تشرف إذن بلقياه. إذن قالوا الصحابي في تعريفهم عن القول الثاني، الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اشترطوا إيش؟ مؤمنا به ومات على ذلك. هذه الشروط الثلاثة أو القيود، كل من لقي، فخرج من لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من بعض من أسلم من خارج المدينة من العرب وجاء ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، كالخولاني مثلا من بلدكم. الخولاني عندما جاء قال له الآن دفن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يلقى النبي، فلا يقال له صحابي، مع أنه أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يتشرف بلقياه، فلا يقال له صحابي، لا يقال له صحابي ولو كان مسلما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يلقى. الأمر الثاني مؤمنا به، حتى يخرج أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط، هلا كلهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما كانوا مؤمنين، كانوا كفارا. ويخرج كذلك المنافقون كعبد الله بن أبي بن سلول، ويخرج الجد بن قيس وغيرهم، غيرهما من المنافقين يخرجون. لماذا؟ لأن غير مؤمنين به. قال ومات على ذلك حتى يخرج المرتدون. وأنتم تعلمون أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من الناس، هؤلاء ليسوا من الصحابة. ولذلك هذه قضية مهمة جدا، عندما يأتي بعض أهل الباطل يلبسون على أهل السنة بدعوى أن آيات نزلت في الصحابة، ثم يأتون بآيات المنافقين أو يأتون بآيات عن المرتدين فينسبونها إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا، هذه آيات في المنافقين وهذه آيات في المرتدين، فكيف تنسب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا كل هؤلاء لقوا النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ليس هذا تعريف الصحابي عندنا، تعريف الصحابي عندنا من لقي النبي مؤمنا به، وهؤلاء لم يكونوا مؤمنين به وهم المنافقون. ومات على ذلك، فالمرتدون ليسوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حجة لهم بذلك أبدا، ولا نقبل منهم هذا الكلام، لأن شرطنا أن يكون مؤمنا ومات على ذلك. هذا القيد مهم جدا حتى تتخلص من شبهة نسبة المنافقين إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليسوا منهم. فالمنافقون لهم دربهم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم دربهم. على كل حال، إذن قلنا كل من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جئنا إلى هذا العدد الكبير، 120,000 تقريبا. طيب كل هؤلاء أصحاب النبي؟ نقول نعم، كل هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء نالوا شرف الصحبة. وإن لم يكن يعني من هؤلاء من له فضل في الإسلام أو له دور، بل قد يكون البعض فيه ضعف إيمان، قد يكون البعض من الأعراب الذين يعني بالكاد يعني يؤدي الفرائض، كما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا علي؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قال وماذا علي؟ قال أن تؤدي زكاة مالك. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قال وهل علي غيرها؟ قال أن تصوم شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقذ، يعني اكتفى بالفرائض فقط، لا يتنفل، لا تنفل صلاة، لا تنفل صيام، لا تنفل صدقة. قال لا أزيد على ذلك ولا أنقص. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال دخل الجنة إن صدق. صحيح؟ وفي رواية عند الصحيحين أفلح إن صدق. فالرجل هذا يعني لا يزيد على الفرائض، ولعله لم يلقى النبي إلا هذه المرة. وتعلمون أيضا أنه وقع من بعضهم كما وقع من معز بن مالك مثلا والغامدية الزنا، ومن المخزومية السرقة، ووقع أيضا الخيانة من حاطب بن أبي بلتع وغير ذلك. إذن هم بشر يصيبون ويخطئون كما سيأتي تفصيل ذلك، لكن الذي أعنيه أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين طيب ليسوا في درجة واحدة، بل يتفاوتون في الفضل وفي المكانة في دين الله تبارك وتعالى، ولكن تميزوا بأنهم تشرفوا بلقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال، لما يأتي الطاعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، زين، هم كما سيأتينا هم لا يريدون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الطعن متوجه إلى الشريعة. ولكن لما كان الطعن إلى الشريعة يعني أمرا لا يقبله عامة الناس، وينفر الناس من القائلين به، لجأوا إلى هذه الحيلة وهي الطعن في نقلة الشريعة. وأنت إذا طعنت في نقلة الشريعة طعنت في الشريعة بالتالي. وأنا أضرب لكم مثالا يقرب الصورة. المخالفون لأهل السنة في موضوع الصفات كالأشاعرة والمعتزلة والماتريدية والكلابية وتبعهم بعد ذلك الخوارج والروافض وغيرهم، لما خالفوا أهل السنة في موضوع الصفات وحرفوا، يعني هذه الكلمة حرفوا الصفات، سموا فعلهم تأويلا، سموا تحريفهم تأويلا. لماذا؟ لأنه إذا قالوا نحن نحرف الصفات الناس ستنفر منهم ولن تقبل منهم شيئا، لكن إذا قالوا نحن نؤول، طيب، والنبي دعا لابن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ونحن على طريق ابن عباس، هذا يروج على الناس وقد يقبله البعض، فاختاروا تسميات بخلاف ما هم عليه في أفعالهم. كذلك هنا لما جاء أهل الباطل وأرادوا الطعن في شريعة الله تبارك وتعالى، لا يمكنهم أبدا أن يعلنوا للناس أنهم يريدون الطعن في الشريعة، فلجأوا إلى حيلة وهي الطعن في نقلة الشريعة حتى يتمكنوا بالتالي الطعن في الشريعة، بل قد يكون أمرا تلقائيا وهو الطعن في شريعة الله تبارك وتعالى. على كل حال، إذن الصحابي من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك، الذين يعرفون الصحبة بالملازمة بكثرة الملازمة، طيب، هؤلاء لهم قولهم معتبر قولهم، ولكن الذين عرفوا الصحبة بمن لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك تعريفهم هو الذي تقريبا استقر الأمر عليه وذهب إليه أكثر أهل العلم، من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك. أما رواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة فهم الملازمون في النهاية، رواة الحديث هم الملازمون. يبقى إذن الخلاف إيش؟ شكلي. إذا جئت إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجدتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الرواة: المكثرون، المقلون، ثم النوادر. المكثرون وهم أكثر من روى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تقريبا يدور حديث النبي صلى الله عليه وسلم على 10 أو 12 رجلا، هؤلاء المكثرون. 7 منهم هم الذين تجاوزوا 1000، 7 منهم هم الذين تجاوزوا 1000، وهم 4 من المهاجرين و3 من الأنصار، 4 من المهاجرين و3 من الأنصار، على رأسهم أبو هريرة الدوسي، على رأس هؤلاء رواة الحديث. ونقل ابن حزم رحمه الله تعالى عن بقي أن رواية أبي هريرة قريب من 5000 حديث، وهي بالضبط 74,305، هذا في مسند بقي، لكن مسند بقي غير موجود، مسند بقي مفقود غير موجود، والموجود في مسند أحمد هو أكبر يعني كتاب للسنة موجود من حيث عدد الأحاديث، ليس فيه لأبي هريرة أكثر من 1700 حديث تقريبا فقط، فلا توجد هذه 5000. ولذلك قال البعض أن هذه 5000 هي يعني بالمكرر، والله أعلم كم المكرر في مسند بقي، لأن حتى في مسند أحمد هذا مع المكرر 1700، هذا مع المكرر، وهذا ليس مجال الحديث. إن شاء الله تعالى إن تيسر الأمر إن شاء الله وصار عندنا وقت إن شاء الله نتكلم عن تفاصيل حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. لكن على كل حال عندنا المكثرون، على رأسهم قلنا أبو هريرة قريب من 5000، لنبقى على ما ذكره ابن حزم رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك يأتي أنس بن مالك 2200 تقريبا، ثم بعد ذلك ابن عمر أيضا 100 و2000 تقريبا، ثم عائشة قريب من ابن عمر 100 و2000 تقريبا، ثم بعد ذلك يأتي أبو سعيد الخدري 700 و1000، ثم جابر 500 و1000، ثم 300 و1000 عبد الله بن عباس. يعني هؤلاء الذين تجاوزوا 1000، قلنا أربعة من المهاجرين أبو هريرة وعائشة وابن عباس وابن عمر، وثلاثة من الأنصار وهم أنس وجابر وأبو سعيد الخدري. هؤلاء المكثرون، هؤلاء تقريبا حديثهم كنسبة بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يتجاوز 65%، يعني 65% من السنة نقلها هؤلاء، وهؤلاء شك ملازمون للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعدهم عبد الله بن عمرو بن العاص اللي هم قريب من 1000، عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود، وهم تجاوز 700، تجاوز هذان الاثنان 700، عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود. ثم يأتي بعدهما بالترتيب علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب، ثم يأتي بعد ذلك أبو موسى الأشعري وأم سلمة، طيب، والبراء. هؤلاء تقريبا هم الذين رووا أكثر السنة، تستطيع أن تقول قريب من 90% من السنة هؤلاء رووها. ثم يأتي المقلون كالزبير وطلحة وأبي بكر وعثمان وأبي عبيدة، بل أبو عبيدة تكاد تقول من النوادر يعني، طيب، ومعاذ وأبي بن كعب، وهؤلاء كلهم مقلون من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يأتي النوادر وهو الذي روى حديثا أو حديثين أو وهكذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا الأصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم رواها كبار الصحابة، يعني كبارهم في النقل وليس كبارهم في السن، وإلا أكثر رواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم صغار الصحابة، ولكن أقصد الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة هم المكثرون من سنة. إذن أبو هريرة، عائشة، ابن عمر، أنس، ابن عباس، جابر، أبو سعيد، أم سلمة، عمر، علي، أبو موسى الأشعري، البراء، هذا كلهم كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ملازمون للنبي صلى الله عليه وسلم. خذ السنة من هؤلاء يكفيك. على كل حال، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوتون في الفضل. إذا كان الله تبارك وتعالى قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، إذا كان الرسل والأنبياء صلوات ربي وسلامه يتفاوتون في الفضل، فغيرهم من باب أولى أنهم يتفاوتون في الفضل، وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوتون في الفضل، ليسوا سواء. يعني لا نقيس مثلا أبا بكر الصديق رضي الله عنه بأي واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو أفضل رضي الله عنه، وكذا عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، العشر المبشرون كما هو معلوم هم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يأتي بعد ذلك في الفضل بعد العشرة كما ذكر أهل العلم أن المهاجرين في الجملة أفضل من الأنصار، ثم يقول أهل العلم أهل بدر أفضل من غيرهم، ثم يقال أهل بيعة الرضوان أفضل من غيرهم ممن لم يدرك البيعة. وعلى كل حال نتفق أنهم يتفاوتون في الفضل، يتفاوتون في الفضل وفي الإيمان وفي التقوى يتفاوتون، وهذا أمر طبيعي. إذن في ملازمتهم تفاوت وفي فضلهم كذلك تفاوت، أعني أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نقول معاشر أهل السنة والجماعة إن أصحاب النبي عدول، يعني نجزم بعدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأدلة على عدالتهم كثيرة جدا، من ذلك قول الله تبارك وتعالى قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والله سبحانه وتعالى لا يرضى عمن يعلم أنه منافق أو سيرتد، لا يمكن، لأن في عقيدتنا أن الله يعلم ما كان وما يكون وما سوف يكون، فهل يمكن أن يعلن الله رضاه عن أناس وهو يعلم سبحانه وتعالى أنهم سيرتدون أو أنهم منافقون؟ لا يمكن، وإلا كان الله يلبس على الناس والعياذ بالله، وهذا لا يمكن أن يكون أبدا. فكون الله تبارك وتعالى يعلن أنه راض عنهم هذا يكفي في بيان مكانتهم، وهؤلاء الذين أعلن الله رضاه عنهم كما يقول جابر في حديثه 14 مئة أو 15 مئة، 14 مئة أو 15 مئة، يعني 1400 أو 1500 هكذا كان عددهم. كل هؤلاء بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، ما عدا عثمان كما تعلمون، لأنه تمت البيعة لأجل عثمان أصلا، كان النبي قد أرسله إلى قريش. فهؤلاء 1400 أو 1500، الله جل وعلا يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، يقول أهل العلم ولا يرضى الله إلا عمن علم أنه يموت على مقتضيات الرضا، وإلا لا يعني الله رضا. وإلا لزم القائلين بأن هؤلاء كان فيهم منافقون أو كانوا مرتدي ارتدوا بعد ذلك، إما أن يقولوا إن الله تبارك ولبس على الناس، وإما أن يقولوا إن الله لا يعلم الغيب، وكلا الأمرين كفر، كلا الأمرين كفر. إذن الله تبارك وتعالى أعلن رضاه عنهم، ثم قال فعلم ما في قلوبهم. هذه قضية مهمة جدا، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. إن الله يتكلم عن إيش؟ عن بواطن. والمنافق كما تعلمون يظهر ما لا يبطن من الكفر، وإذاك صار المنافقين صار المنافقون إيش؟ في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنهم يعني يغشون، يظهرون ما لا يبطنون. فالله تبارك وتعالى هنا نبه على ما في قلوبهم، قال فعلم ما في قلوبهم. هنا علم ما في قلوبهم، إما علم في قلوبهم من النفاق، وإما علم في قلوبهم من الإيمان. لنرى النتيجة بعد أن علم في قلوبهم ماذا فعل لهم، فأنزل السكينة عليهم. إذن علم في قلوبهم إيش؟ من الإيمان والتقوى والمحبة لله ورسوله ولدينه والنصر وغير ذلك من الأمور، وإذا كانت النتيجة المكافأة. قال فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هل يمكن يقول هذا ربنا تبارك في المنافقين؟ لا يمكن، لا يمكن. الله تبارك لما ذكر من قال يخادعون الله وهو خادعهم، فكيف يقول هنا بخلاف ذلك؟ هذا أمر مهم جدا. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، والحديث الصحيح. وجاءت زيادة عند الترمذي إلا صاحب الجمل الأحمر، إلا صاحب الجمل الأحمر، وهو زيادة صحيحة. والمشهور أنه الجد بن قيس، وقال بعضهم ليس الجد بن قيس وإنما رجل آخر، الله أعلم. لكن القصد أنه استثنى هذا الرجل فقط، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء لا يدخلون النار الذين بايعوا تحت الشجرة. كذلك من الأدلة على عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى مخاطبا المؤمنين وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم ماذا إيش؟ وكلا وعد الله الحسنى. هذا الشاهد، كلا وعد الله الحسنى، الذين قاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح والذين قاتلوا وأنفقوا من بعد الفتح قال أنهم لا يتساوون، لكن في النهاية مثواهم الجنة. وكلا وعد الله الحسنى. وما هي الحسنى؟ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. عن إيش؟ عن النار، لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهت أنفسهم خالد. فالقصد إذن أن الله تبارك وتعالى وعد الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، ووعد الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا الحسنى. ولا يعد الله الحسنى إلا من يعلم أنه إيش؟ أنه من صالح العباد. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز لما ذكر الفيء للغنيمة لمن تكون، أو الفيء عفوا، لما ذكر الفيء لمن يكون الفيء، قال الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم للفقراء المهاجرين. هذا هؤلاء هم الذين لهم الفيء. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم إيش؟ للفقراء. فبين أن هذا الفيء إنما يكون لهؤلاء. فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. طيب أخرجوا لخيانتهم أو أخرجوا لطلبهم للدنيا؟ قال الله تبارك وتعالى يبتغون فضلا من الله. أيضا نتكلم عن إيش؟ عن دواخلهم، عن قلوبهم. قال يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هل يقول الله هذا في المنافقين؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا أن يقول الله. ولذلك البعض ممن يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنه من الصعوبة رد مثل هذه الآيات وتنزيلها على المنافقين، لأن الطاعنين كما سيأتي في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انقسموا إلى قسمين. قسم طعن في دخولهم في الإسلام في الأصل، وأنهم دخلوا نفاقا وكانوا يظهرون الإيمان وحقيقتهم الكفر والنفاق وغير ذلك من الأمور. والقسم الثاني قال لا، كانوا صالحين، كانوا مؤمنين، كانوا، لكن مشكلتهم طمعوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جاء الطمع والردة والضلال والنفاق بعد وفاة النبي. أما في حياة النبي نعم كانوا صالحين، ثم انحرفوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا الله تبارك وتعالى يصف هؤلاء بما في قلوبهم من الإيمان والتقوى، فقال يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وهم الأنصار يحبون، أيضا يتكلم عن دواخلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولذا جاء عن علي بن الحسين ونقلت عن زيد ونقلت عن الباقر ونقلت عن الصادق أن ونقلت عن الإمام مالك أن هؤلاء طيب يعني المهاجرين والأنصار طيب لا يمكن أن يكونوا إلا صالحين. ولك لما جاء رجل وهي المشهورة عن زين العابدين علي بن الحسين، لما جاءه رجل وتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه لا يحبهم، فقال له هل أنت من الذين قال الله فيهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم؟ قال لا، هؤلاء المهاجرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهل أنت من الذين قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم؟ قال لا، هؤلاء الأنصار. قال فهل أنت من الذين قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف، هل أنت من هؤلاء؟ قال أرجو ذلك. قال لا يمكن. قال له لا يكون من هؤلاء من أبغض هؤلاء وهؤلاء، لا يمكن أبدا، لا يمكن أن يكون من هؤلاء. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى قال ماذا؟ قال لا يأخذ من الفيء من أبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، استدلال بهذه الآية، لأن الله تبارك إنما جعل الفيء للمهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم الذين يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا لنا. وكذلك الإمام علي بن الحسين وكذلك الإمام الباقر كلهم هؤلاء نصوا على أن الفيء لا يستحقه إلا من أحب المهاجرين والأنصار. كذلك وأنا حقيقة يعني كل آية من هذه الآية تحتاج إلى بسط وتفصيل وكذلك، ولكن الإشارات إن شاء الله الخفيفة إن شاء الله فيها كفاية. يقول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم خير، يخاطب من الله في هذه الآية؟ القرآن نزل على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الذين كانوا في زمنه من أصحابه. يقول الله لهم كنتم، ولم يقل كنت، يعني ليس الخطاب موجها للنبي وحده صلى الله عليه وسلم، ولكن للنبي ومن كان معه. فالله يقول لهم جميعا كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم بيّن السبب، قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلا يمكن أبدا أن يأتي بعدهم من هو خير منهم، لا يمكن، لا يمكن أن يأتي بعدهم من هو خير من، بل هؤلاء هم خير الأمة، وعلى رأس هذه الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان أصحاب النبي يعني كما يعني سيأتي ذكر كلامهم أنهم يقول أنهم ارتدوا ولم يبق منهم إلا 7 أو إلا 3 على خلاف بينهم، طيب إذا كان هؤلاء كذلك لا يمكن أن يكونوا خير أمة، وإذا لم يكونوا خير أمة لا نكون نحن أيضا خير أمة، إذا كان الذي نزل فيهم القول كنتم خير أمة ليسوا كذلك، فنحن من باب أولى أن ندخل في التبعية لهم، فلا نكون خير أمة أخرجت للناس. طيب، ويقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. صح القضية، أحد سلسلة جبال، ولنفرض أنه جبل، جبل واحد، طيب يقول لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب، من يملك مثل أحد ذهبا؟ لا أحد. يقول لو كان لك مثل أحد ذهبا وأنفقته لا تبلغ مدا قدمه أحدهم، هذا المد ما يملأ الكفين، المد ما يملأ الكفين. طيب قال ولا نصفه، ما يملأ إيش؟ كفا واحدة. وهل قدموا مدنهم؟ كم قدموا؟ يعني لما يأتي واحد مثل عثمان بن عفان ويجهز جيش العسرة كم مد قدم؟ لما يأتي عمر يقول جئت بنصف مالي وقلت لأسبقن أبا بكر ثم يأتي أبو بكر بكل مالي، كم مد قدم؟ كم من الأمداد قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كم من الآصع قدمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي بعدهم من يحتاج، ليس جبل أحد سلسلة جبال هملايا، يمكن حتى يكون قدم شيئا قريبا مما قدمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة، وهي قضية أن النفقة أو ما يعطيه الإنسان، وذلك جاء في الحديث سبق درهم 1000 درهم. لماذا؟ إما لأن هذا الدرهم جاء في وقت الحاجة إليه فأنقذ حياة والألف لم تفعل ذلك، أو أن هذا الدرهم جاء عن صدق وإخلاص، أو أن هذا الدرهم جاء ممن لا يملك إلا هذا الدرهم، بينما الذي أنفق 1000 درهم أو 100000 درهم يملك الملايين، فذاك أنفق كل ماله الذي عنده الدرهم، بينما ذاك أنفق شيئا يسيرا من ماله، بل لعل هذا يمكن زكاة ماله يعني 2.5%. طيب ما معنى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر وددت أني رأيت إخواني، أرأيت إخوانك يا رسول الله، ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال لا، أنتم أصحابي، إخواني الذين لم أرهم، أجر الواحد منهم 50. قال منا أو منهم؟ قال منكم. فهنا البعض استشكل هذا الحديث، كيف هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لا يبلغ مدا بل ولا نصيف مد، بينما هناك أجر واحد 50؟ قال أهل العلم لابد من النظر في الكيف والكم، ينظر في الكيف والكم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجورهم على الكيف ونحن أجورنا على الكم، أجورهم على الكيف ونحن أجورنا على الكم. وإذا قلنا قبل قليل أنه درهم في وقت الحاجة غير 100 درهم في غير وقت الحاجة، ولذلك قال الله تبارك في الآية التي مرت لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، بغض النظر عن نفقة هؤلاء كم ونفقة هؤلاء كم، ولكن العبرة بالكيف، العبرة بالكيف. ولو كانت نفقة الذين بعدهم قد تكون إيش أكثر، لكن أولئك نفقتهم إيش أحوج. فعندما يأتي إنسان وينفق في وقت حاجة الإسلام إلى هذا الإنفاق، ليس كالذي ينفق والناس مرتاحة وغير محتاجة أصلا، بل هذا الذي ينفق بعد ذلك هذا نفقته توضع في بيت المال، جمع أخرج زكاتها أو كذا، فما عليها زكاة على كل حال أموال بيت المال، لكن القصد أنه يعني مال غير محتاج إليه، بينما الذي دفع قبل الفتح كان ماله إيش في أشد الحاجة إليه. فلذلك كيف هذا المال غير كيف هذا المال، هذا المال جاء في وقت أشد الحاجة إليه، بينما ذاك المال جاء في وقت لا أحد يحتاج إليه، فاختلف. ولذلك لابد من النظر إلى الكيف والكم. الذين أنفقوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالذين ينفقون اليوم، في ذلك الوقت كانت يعني حاجة كثيرة للإسلام. ولذلك هذا الحديث يؤكد ما جاء في تلك الآية، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لأن في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أن فوالذي نفسي بيد لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا يقوله من الذي وجه إليه هذا الحديث؟ وجهه النبي لخالد في مقابل عبد الرحمن بن عوف. النبي يقول لخالد ابن الوليد يا خالد لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما بلغت مدا أو نصيف مد قدمه عبد الرحمن بن عوف. هذا يقوله لخالد، ليش؟ لأن عبد الرحمن بن عوف أنفق من قبل الفتح وخالد أنفق من بعد الفتح. عبد الرحمن بن عوف قاتل من قبل الفتح، خالد قاتل بعد الفتح، خالد أسلم بعد الحديبية، بين عبد الرحمن بن عوف أسلم قبل الحديبية، بين إسلام خالد وإسلام عبد الرحمن بن عوف قريب من 20 سنة. هل يستويان؟ لا يستويان أبدا. هذا من أوائل من نصر دين الله تبارك وتعالى، بينما خالد من المتأخرين في إسلامهم، فلا يستويان عند الله تبارك وتعالى. فالقصد إذن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، لقضية الكيف وليس لقضية الكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة، الذي يدعوه من؟ الله ربنا سبحانه وتعالى، فيسأله هل بلغت، وهو أعلم سبحانه وتعالى، فيقول له هل بلغت يا نوح، فيقول نوح عليه الصلاة والسلام نعم يا رب بلغت، فيقال لأمتي هل بلغكم نوح، فينكرون. تصور نوح، اختار نوح بالذات، لماذا؟ مدته طويلة، مكث فيهم يعني 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم، تصور كل هذه المدة، ومن بجاحتهم كما يقال وتصلفهم يقولون ما جاءنا من نذير، ما بلغنا نوح. يعني لو قالوا هذا في يونس عليه الصلاة والسلام، يعني لو قالوا هذا في عيسى، لو قالوا هذا في يعني زكريا، في يحيى، الذين مكثوا نوعا ما يعني فترة أقل بكثير من فترة نوح عليه الصلاة والسلام، يعني ها يمكن، لكن 950 سنة يبلغهم ثم يقولون ما جاءنا من نذير، ما بلغنا، والله أعلم سبحانه أنهم يكذبون. فيقول الله تبارك وتعالى لنوح من يشهد لك، قومك أنكروا، ينكرون أنك بلغت، هل عندك شهود، من يشهد لك يا نوح؟ فيقول محمد وأمته يشهدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتشهدون، يقول فتشهدون أن نوح بلغ، تصديقا لله وتصديقا لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ثم قال الوسط العدل، يعني أمة عدولا، وهذا يعني شرح النبي صلى الله عليه وسلم. النبي هو الذي فسر الآية في نص الحديث في البخاري، لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ عليهم قول الله تبارك وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ثم قال الوسط العدل، هو هكذا ينص النبي الوسط العدل، فكانوا يقول أنتم إيش؟ أنتم عدول، هكذا يقول النبي أنتم عدول. طبعا هناك بعض أهل العلم ذكر أن هذه الزيادة وهي الوسط العدل أنها مدرجة من كلام الراوي، والصحيح لا، بل هي في الصحيحين أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسط العدل، فهو من كلام النبي وليست مدرجة من كلام أحد. كذلك طبعا كما قلت لكم لن نسرد جميع الأدلة، ولكن تنبيه على بعضها وأهمها في هذه العجالة. من الأدلة العقلية على عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أهل العلم، قالوا إن الصحابة هم نقلة الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا طعنا بهم أو بأغلبهم فكأننا نقول إن الله تعالى لم يحفظ دينهم. هكذا إذا قلنا أن هؤلاء غير مؤتمنين في نقل هذا الدين، إذن الله لم يحفظ هذا الدين ليصل إلى الناس في كل عصر ومصر، لأن جميع الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم والرسل لم يرسلوا إلى الناس كافة، وإنما أرسلوا إليش؟ إلى أقوامهم. كل نبي أرسل إلى قومه خاصة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت إلى الناس كافة. إذا من الذي بعث إلى الناس كافة؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. عيسى أرسل لبني إسرائيل، موسى أرسل لبني إسرائيل، يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، بينما محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. إبراهيم لقومه، موسى لقومه، عيسى لقومه، يوسف لقومه، يعقوب لقومه، سليمان، داود، يحيى، زكريا، يونس، كل هؤلاء أرسلوا إلى أقوامهم خاصة. والذي أرسل إلى الناس كافة هو محمد صلى الله عليه وسلم، إلى الناس كافة في زمنه، وإلى الناس كافة في زمننا، وإلى الناس كافة إلى أن تقوم الساعة. إذن دين لعامة الناس بل للإنس والجن. فإذا كان أصحاب النبي الذين نقلوا هذا الدين غير ثقات وقال الله هذا الدين ما في بعد دين، خلاص مصيبة، مصيبة، كيف يصل لنا هذا الدين؟ وياك الله تبارك وتعالى قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. بعدين إيه؟ طيب ثم كيف يحرفونه؟ حرفوا كتبهم، حرفوا دينهم، فإذا غير إيش؟ غير مؤتمنين، غير مؤتمنين. فإذا كان أصحاب، ولذلك ناسب أن يأتي إيش بعد أولئك الرسل؟ رسل. لماذا؟ حرف، حرف، يحتاجون إلى رسول يصحح. فإذا قلنا إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير مؤتمنين، إذا كان المفروض إيش؟ يأتي رسول آخر. ما يصلح أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم على قولهم خاتم الأنبياء. لماذا؟ لأن أصحابه حرفوا، إذن لن يصل الدين الحق، لن يصل الدين الحق إلى إيش؟ إلى الأمم التي تأتي بعد. فنحتاج إلى إيش؟ إلى نبي آخر، وهذه مصيبة، لأنه لن يكون نبي آخر. فكأن الله قبل علينا، قبل لنا إيش؟ ضلالنا، وهذا لا يمكن أن يكون. وذلك قال أهل العلم إن الصحابة هم نقلة هذا الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا طعنا بهم أو بأغلبهم فكأننا نقول إن الله تعالى لم يحفظ دينه الخاتم ليصل إلى الناس في كل عصر حتى قيام الساعة، فهو في حقيقته طعن في الله جل وعلا وهذا الدين، أي وطعن في هذا الدين وإنكار لإرسال الله تعالى إياه هدى للناس كافة مهيمن على جميع ما سبقه من الأديان. واضح هذه القضية إن شاء الله تعالى. طيب، هذا تنبيه فقط نختم به جلستنا الأولى، وهو أن العدالة لا تستلزم العصمة. نحن وإن كنا نقول بعدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا إننا لا نقول بعصمتهم، وهذا فاصل مهم جدا، لأن الكثيرين ممن يطعنون في عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتون على مسائل معينة وقعت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من معاصٍ أو غير ذلك، فهم كيف يكونون عدولا وقد وقع من حاطب مثلا أنه أراد أن يخبر قريشا بغزو النبي لهم وقام بخيانة، كيف يكون عدولا وقد سرقت المخزومية، كيف يكون عدولا وقد زنى معز بن مالك وزنت الغامدية، كيف يكون عدولا وقد شرب الخمر فلان، فقالوا إذن لا يمكن أن يكون عدولا. قل لا، عدول وليسوا معصومين، ولا تلازم بين العدالة والعصمة، لا تلازم بين العدالة، وإلا لو قلنا إن العدل هو المعصوم إذن ليس هناك عدول إلا الأنبياء، ما في عدول إلا الأنبياء، لأن الأنبياء هم المعصومون صلاة ربي وسلامه، إذن كل البشر ما فيهم عدل أبدا، لماذا؟ أنهم غير معصومين، وهذا باطل من القول، فنقول عدول ولكن غير معصومين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، ما في إنسان من بني آدم إلا وهو يخطئ، وإلا إذا قال إنه لا يخطئ فادعى لنفسه العصمة وليس كذلك. نقف هنا إن شاء الله تعالى عند هذه النقطة، والآن إذا كان عندكم أسئلة تفضلوا. تفضل. بالمجموع نعم، لقول ليس هذا ليس خاصا بالصحابة، بالأمة بشكل عام، لا تجتمع أمتي على ضلالة، فإذا اجتمعت الأمة على قول ففيها نعم معصومون، لأن النبي أخبر أنها لا تجتمع الأمة على ضلالة، فإجماع الصحابة حجة ولا يمكن أن يجتمعوا على ضلالة، عصمة نعم معصومون من أن يجمعوا على ضلالة، كذلك الأمة بشكل عام سواء الصحابة أو غير الصحابة لا تجتمع الأمة على ضلالة، ففي مجموعهم نعم معصومون لكن بأفرادهم غير معصومون. نعم.
جزاك الله خيرا يا شيخ، ذكرتم حفظكم الله في فإذا طعن بهم أو بأغلبهم، أقول ذكرنا أيضا أو بأحد منهم، يعني فإذا طعن بهم أو بأغلبهم أو بأحد منهم، لأنه إذا كان الطعن في أحد منهم سيكون النقص بقدر ما رواه الواحد منهم.
لا ما يلزم، أنا أقول لك لماذا، لأن هم الآن يريدون يطعنوا في الدين كله، فنحن نتكلم عن الدين كله، يعني إذا صار الطعن في واحد هذا لا تقبل روايته لكن يبقى الدين قائما، لكن إذا قلنا الطعن في كلهم أو في أغلبهم ضاع الدين كله، هذا القصد يعني، وإلا يعني إذا لم يطعن في مثلا لم يطعن في واحد من الصحابة وليكن الزبير بن العوام مثلا وطعن في الجميع، نقول طيب أين روايات الزبير؟ قليلة جدا، الزبير العوام على مسند بقية بن مخلد 8 روايات. طيب، فالطعن فيهم ما عدا الزبير لا يؤثر في الدين، عرفان يعني، أو الطعن في الزبير عفوا، الطعن في الزبير دونهم لا يؤثر في الدين، لم ينقل الزبير رضي الله عنه يعني أمور الشركة ما نقلتها عائشة أو ابن عمر أو أنس أو كذا، فبأغلبهم أوضح شاء الله تعالى. أي نعم.
بالنسبة لتعريف العدل عند أهل الحديث،
أخذنا بهذا التعريف، ليس هذا التعريف صحيح.
الحين ولا شيء.
ماشي.
طيب الصحابة ما ذكرت الغامدية منع
لا، العدالة في الحديث، العدالة في الحديث اللي هي مرتبطة بصدق النقل، هذه العدالة في الحديث. هذا موضوع آخر، الذي العدل اللي هو ضد الفاسق وضد المبتدع، طيب، والذي يرتكب كبيرة لا يقال له فاسق كما هو معلوم، وإنما الذي يعني يصر على هذه الكبيرة أو يستمر عليها. ليس كل من فعل لذلك يقول ليس كل من فعل الكفر كان كافرا، وليس كل من فعل الفسق كان فاسق، وليس كل من فعل البدعة كان مبتدعا، وإنما إذا استمر على هذه الكبيرة أو أصر عليها أو كذا ينتقل بعد ذلك إلى الفسق، فهو يكون عدلا ولو ارتكب كبيرة. ما يلزم يعني إنسان قد يرتكب الكبيرة طيب ويظل عدلا، لا مانع بين العدالة وارتكاب الكبيرة كفعل، نقول هذه معصية، هذه معصية لك لا تخرجه من العدالة، لا تخرجه من العدالة في النقل في رواية الحديث، طيب. ولذلك الصحيح أن العدالة اللي هي المخالفة لنقل الصدق، طيب، يعني ما ينقله في النقل خاصة في الرواية، العدالة التي عند أهل الحديث في الرواية، هذا أمر. الأمر الثاني أنه ليس كل ما ارتكب كبيرة يكون فاسقا، الإنسان قد يرتكب الكبيرة طيب وهو مجتهد في هذا لأنها ليست كبيرة مثلا، لكن إذا فعلها عالما بها طيب يكون ارتكب فسقا ولا يكون فاسقا، يكون ارتكب فسقا ولا يكون ولا يصدق عليه اسم الفاسق، وكذلك ما ارتكب البدعة طيب يكون مرتكبا لبدعة ولا يقال له مبتدع، وما ارتكب الكفر يقال له ارتكب كفرا وليس كافرا، يعني فيها تفصيل المسألة. يعني إذا نظرت إليها على قضية يعني الكبيرة في عدالته غير رواية الحديث، نعم تكون جرح في العدالة، نعم.
يعني نقول عدل لكن عدالته مجروحة، بس هنا تكون التعريف هنا العدل دون أن يكون بأن هذا العدل الذي يروي الحديث، إنما العدل في الإسلام هكذا يكون
إطلاقاً. نعم نعم، ممكن العدالة في الإسلام غير العدالة في رواية الحديث، العدالة في رواية الحديث طيب هي الصدق في النقل.
لماذا نفصل هنا مع أنه هنا يبين العدل من هو؟ لماذا قصرنا على رواية الحديث؟ مع أنه هو يعدل من هو العدل؟ من لم يتجد كبيرة ولم يصدق على صغيرة؟ يعني وفيها شيء من التعريف أنا ربما يعني نسيت بعض التعريف. فهنا لو كان إنسان مرتكب كبيرة، لكن لو فرض مرتكب كبيرة نقول بأنه مجروح العدالة هنا. طيب هنا الكلام الصحابة قد يأتي من يقول لي أنتم أن تعرفونا
لا نعرف العدل من لم يرتكب كبيرة، لا نوافقك على هذا التعريف.
أقول يعني في هذا التعريف إن كان كامل أنا نسيت هذا صراحة في المصطلح تعريف المسمى على العدل من هو.
نعم.
أخوان الأخوة يرددون هذا ويذكرون.
تفضل.
يعني هذا التعريف فعلا الكل اعتبره محددين، لكن القول في الصحابة الحدود هي أيضا جواب سواجر وجواب، وكلما علم من الصحابة أنه قد ارتكب كبيرة أو حد من حدود الله كلما جاء إلينا من النقل فيما أعلم أنه إما قد أقيم عليه الحد أو أنه قد تاب.
ماشي.
والحدود هي جوابه كما أنها زواجر، فترتفع هنا يرتفع هنا الفسق وتثبت العدالة.
أعلم، بس أنا أريد أن ننبه على نقطة معينة، يعني لا يلزم من ارتكاب الكبيرة أن يوصف الإنسان بالفسق، لا يلزم، يعني قد يرتكب الإنسان الكبيرة ولا يكون فاسقا، لأنه قد يكون مجتهدا في هذا الأمر، قد يكون يعني ظن أن هذا حق. يعني حاطب بن أبي بلتعة كمثال لما فعل هذا الأمر وهو الخيانة وبلغ قريشا، يعني اجتهد وظن أن هذا الفعل يعني يظهر الله عليه رسوله وأنه لن يؤثر وكذا، ولكن أهم شيء أنه تحفظ أسرته التي أنا. فما قصد الكبيرة لذاتها أو ما قصد المعصية لذاتها، طيب. والرجل الذي شرب الخمر ولعنه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تكن عونا للشيطان على أخيك. وذلك كذلك نحن هنا لا يجوز لنا مثلا أن من رأيناه ارتكب كبيرا أن نصفه بالفسق، كما أن لا نصف من فعل الشرك أنه كافر، ولكن نقول هذا الفعل كفر، وفرق بين الفعل والفاعل، لابد أن نفرق بين الفعل والفعل. نقول هذا الفعل بدعة ولا يلزم أن يكون مبتدعا، هذا الفعل فسق ولا يلزم أن يكون فاسقا، وهذا الفعل كفر ولا يلزم أن يكون كافرا. هذه المسألة مهمة جدا يجب التنبه لها.
أنا شيخ هذا أنا أعتقد أن هذا عندنا واضح، بس نحن الآن نتكلم بلسان من يطعن.
طيب
أنتم تقولون كذا، نحن نقول صح لا يلزم كذا. يقول فنريد مثلا يعني التعريف مثلا للعدالة الصحيح عند المحدثين، مع أن هذا التعريف موجود عند بعض المحدثين.
طيب
كما يعني يذكر حتى في تدريب الغالب السيوطي كذا يذكرون تعريف العدالة من ضمن هذا التعريف.
طيب
يعني لا نذكر التعريف بالضبط المختار يعني، ويذكر عدة تعريف ويختار في النهاية تعريف المسلوب. فكان هذا السؤال هو عبارة عن معاند في الواقع.
على كل حال شوفوا، يعني هي قضية مهمة جدا، وهي قضية ننظر إلى رواة الحديث. عندما طالما نتكلم عن الحديث، من من رواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل الحاطب بن أبي بلتع من رواة الحديث؟ هل العماعز؟ هل الغامدية؟ هل المخزومية؟ طيب هل هذا من رواة الحديث الذين يعني وقعت منهم هذه الكبائر؟ أعطونا أنس، أبو هريرة، عبد الله بن عمر، عائشة، وبالتالي أبو بكر، عمر، عثمان، علي. طيب أعطونا الكبائر التي ارتكبها هؤلاء حتى يصدق عليهم رد حديثهم أو رد الدين. هذه مسألة. المسألة الثانية، لا نسلم أبدا بهذا التعريف على إطلاقه هكذا، إنما ارتكب كبيرة لا يكون هو الذي أهل العلم ذكر أنه لا يقبل حديثه أو لا تقبل روايته الكذاب. طيب هذا الذي لا تقبل روايته، بل والصحيح من أقوال أهل العلم حتى لو تاب أنها لا تقبل روايته، لكن المقبول الرواية عند المحدثين طيب هو من كان في وقت الرواية طيب عدلا، الذي لا يأتي خوار المروءة. طيب عدالة في المروءة وفي الصدق، أنه لا يكذب ولم يتهم ببدعة ولم وليس عنده شيء من خوار من المروءة المتفق عليها أيضا، لأن هناك خوار المروءة غير متفق عليها، لأن بعض الناس يرى أن هذا من خوار المروءة، قد لا تكون خوار، قد تكون في زمن من خوار المروءة في زمن آخر ليست من خوار المروءة، عند أشخاص خوار المروءة أو على أشخاص خوار المروءة، عند أشخاص آخرين ليست من خوار المروءة. فإذاك لابد التنبه من هذا الأمر لهذا الأمر. نعم.
مما يؤيد هذا أن العدالة لا تستلزم العصمة، قول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا.
طيب.
وقال فمنهم ظالم لنفسه.
نعم.
ومنهم مقتصد.
ومنهم سابق.
المسألة في أن العدالة لا تستلزم.
أبد لا تستلزم أبدا أبدا. سم.
هذا لا يستلزم أن يكون قد وقع في مثل هذه الذنوب الكبيرة.
نعم.
قال من نفسك تكون الصغائر أو التي تكون دون الكبيرة.
والمقتصد.
أيوة.
على كل حال هو لم يتلفظ بلفظ العدالة حتى في الآية، ليس فيها لفظ العدالة، لكن القصد هنا، القصد هنا أننا نفرق بين العدالة مطلقا وبين العدالة في رواية الحديث. العدالة في رواية الحديث هي من لم يتهم بالكذب أو لم يكذب، هذا هو الأصل. ولذلك حتى بعض أهل العلم أنه قبل رواية المبتدع، طيب قبل رواية المبتدع يقول طالما أنه صادق في روايته ما يكذب، وإذا قبلت رواية الخوارج لما قال لا يكذبون مع أنه أهل بدعة وقبلت روايتهم. فنفرق بين العدالة في الرواية والعدالة المطلقة.
يا شيخنا عفوا ولو أكثر سنين، هذا هو واقع عندنا يعني في الواقع، نلاحظ أن فيه بعض المتأثرين بالتشيع.
طيب
حول أن يبحث عن أي
لا بأس لا بأس. طيب نحن نسأل سؤالا الآن، هذه القضية وهي قضية أنه من وقع منه شيء فليس عدلا، طيب ماشي الذي وقع منهم، لماذا تعم على الذي لم يقع منهم؟ أي لماذا نفى عدالة أبي بكر؟ لماذا نفى عدالة عمر؟ فإذا قبل بنفي عدالة عمر نقبل بنفي عدالة علي، ما الذي يخرج علي من الموضوع؟ أي نعم. نعم مثلا كما قال الأخ، يعني قضية أن ولا لا نحكم على الجميع بالعصمة، نقول بالعدالة في رواية الحديث. أعطنا صحابيا واحدا كذب على النبي بس، ولذلك ليس كل من عصى لا تقبل روايته، ولكن كل من كذب لا تقبل روايته.
إيه.
جزاك الله خير يا شيخ. الأربعة الذين تزكيهم الشيعة من الصحابة رضي الله عز وجل عليهم أجمعين، يعني ما السبب في تزكيتهم لوحدهم هؤلاء الأربعة؟
هوى هوى، لأن الشيعة قالوا ابتداء ارتد أصحاب النبي إلا ثلاثة. طيب هذا اتباع للهوى، وكما ما أدري عندكم المثل، ما أدري يا شيخ، إحنا عندنا الكذب حبله قصير نقول. طيب فهؤلاء الناس وضعوا هذه الروايات فقالوا ارتد أصحاب النبي إلا ثلاثة، واختاروا ثلاثة وهم سلمان والمقداد وأبا ذر. طيب وقالوا حتى عمار بن ياسر الذي يمدحونه قالوا ارتد ثم رجع، يعني انحرف ثم رجع، يعني كان في قلبه شيء عمار. هذا كله ناس تؤلف من عند أنفسها، فلذلك هم يريدون الطعن في أصحاب، الطعن في هذا الدين، ولكن لم يجدوا سبيلا إلى ذلك إلا عن طريق هذه يعني الترهات. نعم. نعم.
الآن هم الشيعة الآن
يقدر يحكم
الصحابة ويدير
الشخص، صحابي صحابة، فتقول هذا صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقالوا
يعني
يستدلون
بحديث النبي
عليه الصلاة والسلام
أطلق اسم الصحابة حتى على عبد الله.
ماشي، فنفرق
إذن
بين الصحابي لغة والصحابي
اصطلاحا. أيوه، لما أرادوا الصحابة قتلوا قال إني أخشى أن يقولوا أن يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه.
نعم.
والمعنى هو عبد الله بن أبي، يعني قد يطلق عليه.
جميل، لكن نحن لما نقول بعدالة الصحابة من نعني بالصحابة؟ ارجع إلى تعريفنا، عرفان؟ ولذلك يعني أهل الاصطلاح كل العالم كلهم متفق، زين؟ يعني العبرة بالاصطلاح الذي اصطلحوا عليه، زين؟ على ما نحن لما قلنا صحابة من نريد بالصحابة؟ من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك، وإذا قال لا مشاحة في الاصطلاح، نحن لما نقول الصحابة وعدول نريد هؤلاء، فلا يدخل عبد الله بن أبي سلول لأنه ليس من الصحابة. إذا قال يقول نعم يدخل في الصحبة لغة، واضح ولا لا؟ يدخل صحبة لغة. وأما إذا كذا إذا قول الله تبارك وتعالى قال له صاحبه وهو يحاوره يقولها سماه صاحبة، إذا هذا أيضا من الصحابة عندكم غير صحيح. طيب فليس، فنترك قضية الصحابي لغة وندخل في الصحابي اصطلاحا الذي نقول بعدالته هم هؤلاء، عرفت شلون؟ هنا
تستر بآل البيت وقرب آل البيت كذا، ما سر هذا التستر تحتهم والطعن في الصحابة؟
يأتينا إن شاء الله تعالى، الحين ريحوا شوية إن شاء الله تعالى، نقف قليلا ترتاحون ثم بعد ذلك نتكلم إن شاء الله في هذه الأمور. الله يبارك فيكم.
اعتذر يا شيخ عن